السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج صوت الناس. وفي صوت الناس لهذا اليوم هناك العديد من المواضيع التي سنتطرق إليها وإياكم إن شاء الله تعالى، لكن إن كان لديكم أي مواضيع أي قضايا لمسموها في الشارع تودون طرحها على الهواء بإمكانكم التواصل على 2822652 و2822653 أو 0599-409-508. الرسائل النصية تردنا على 0599-734-424. وطبعا سنتحدث في هذا اليوم عن قضيتين مهمتين، قضية المواطن عبد العزيز أبو طعيمة وطبعا المتوفى رحمة الله تعالى عليه، وقضية التاجر محمد غراب ومشكلته مع وزارة الشؤون الاجتماعية وأيضا مع القضاء الفلسطيني. في رسالة قبل ما أبدأ بأي شيء وصلتني قبل قليل تقول: أنا رافعة قضية نزاع وشقاق يعني طلاق على زوجي، فقال بأنه مجنون أمام القاضي وبعد إحالته لمستشفى الصحة النفسية، لا أدري ماذا حصل، ولكن على ما يبدو أنه أرشد دكاترة وأثبت جنونه وأنه غير مكلف شرعا، وهذا التقرير في 13/6/2016. بعد ذلك قام بالطلاق زوجته الثانية في 27/6/2016، ما يدل على الغش والتدليس والمؤامرة الواضحة بمشاركة الأطباء. أختي الكريمة، احنا شو بنقدر نختمك؟ احنا جاهزين. انت يعني ذكرتي ملابسات من وجهة نظرك الشخصية انه صار فيها تدليس وخداع وعملية رشوة لبعض الدكاترة او انضحك على الدكاترة، مش مشكلة هي تفاصيل، لكن في النهاية احنا شو بنقدر نخدمك؟ وجهي رسالة وان شاء الله رب العالمين نقدر ان نقدم ذلك، وربنا يعيد السكينة والسلام لك ولكل اسرتك ان شاء الله. معي الآن عبر الخط الهاتفي زياد الطعيمة، وهو أحد أقرباء المواطن عبد العزيز أبو طعيمة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية يا أخ زياد.
حياك الله. الله يكرمك.
الله يرضى عليك. زياد، إحنا يمكن هذا الموضوع من أكثر من أسبوع إحنا بنحكي في هذا الموضوع، إنه وزارة الصحة تطلب التأجيل في كل مرة، وزارة الصحة لسه ما جهزت، بحكم أنه أنت كنت واحد من الذين استمعت لهم وزارة الصحة في لجنة التحقيق، ولا ما استمعوا لك أنت؟
نعم استمعوا لي.
تمام. بدي أعرف يعني عائلة أبو طعيمة وصلها أي شيء جديد في موضوع التحقيق في وفاة المواطن عبد العزيز أبو طعيمة ولا لا؟
في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، نتقدم الشكر الجزيل للأخوة في إذاعة الأقصى على اهتمامهم في هذا الموضوع. طبعا كما ايضا نود ان اشكر باسم العائله الكريمه عائله ابو طعيمه كل من حضر وكل من تضامن، سواء من الوجهاء والعائلات والاجهزه الامنيه والصحفيين، وشاطر العائله في مصابها الجلل. بخصوص جزئيه ما يعني ما وصلنا من وزاره الصحه وما وصلت اليه الامور، طبعا بجهود يعني مشكوره من الدكتور يوسف الريش وكيل وزاره الصحه تابع الموضوع اللي هو المتعلق بوفاة عمي عبد العزيز أبو طعيمة، وشكل لجنة التحقيق على أن تنتهي هذه اللجنة بعد أسبوعين من تاريخه. اليوم هذه اللجنة لها تقريبا 3 أسابيع.
صحيح.
حتى الآن لم يصلنا أو لم يتصل بنا أحد من الوزارة بهذا الخصوص. بادرت أنا بالاتصال في العلاقات العامة في المستشفى الأوروبي قبل 4 أو 5 أيام.
الأستاذ يحيى النواجح عليك التواصل.
نعم، اتصلت في مسؤول العلاقات العامة الأستاذ يحيى النواجحة، طلبت منه ترتيب لقاء مع العائلة مع الدكتور يوسف العقاد مدير مستشفى غزة الأوروبي، أبلغني بالنص يعني حرفيا أنه احنا متابعين لموضوع اللجنة، ولا حتى الآن لم يصدر أي تقرير أو أي نتيجة عن اللجنة، وقت ما يصير أي حاجة سنتصل بكم. وهذا يعني اتصلت فيه أنا بعد انتهاء المدة المحددة يعني من الرد في هذا الموضوع.
طيب، وبعد ذلك الموضوع أغلق أيضا، ما زال مغلقا من قبل وزارة الصحة؟
لم يتصل بنا أحد من الوزارة ولا من المستشفى.
طيب، أنا حتى يعني أكون منصفا بدي أسمع يعني الرواية اللي قال أبو طعيمة كلهم يعني بيقولوا أنه هذا هو الذي صار مع المواطن عبد العزيز أبو طعيمة، حتى نذكر الناس جيدا ما الذي حدث. ومرة ثانية هذه رواية التي تحملها عائلة أبو طعيمة، يمكن يكون عند وزارة الصحة رواية أخرى، لكن خلينا نسمع منك يا أخي زياد شو اللي صار مع المرحوم عبد العزيز العم.
طبعا عم عبد العزيز رحمة الله عليه تعرض لسقوط، كان جالس على ثلاث أحجار هيك، لا ارتفاع لا يتعدى 120، وقع على ظهره، كان في حجر وراء أدى في صفحته اليسار، وقام يعني حس حاله هيك تعبان، ودوه الولاد على المستشفى كاطمئنان، يعني اخواني اللي كانوا موجودين. فمجرد ما وصل المستشفى كان بيمشي على رجليه، الدكتور الموجود طلب له صورة، عمل له صورة، قال هذا يحتاج إلى صورة تلفزيون، عمل صورة تلفزيون، وكان المريض لسه بوعيه. هذا الكلام تم قطع التذكرة بناء يعني بالشكل القانوني اللي عملوه على البرنامج وزارة الصحة، تذكرة الاستقبال الساعة 6 مساء. الآن عمل صورة تلفزيون، وجدوا فيه نزيف، وقعد في التلفزيون تقريبا ثلث ساعة، من ثلث ساعة إلى 25 دقيقة. كذلك عمل صورة سي تي تبين وجود نزيف، وبرضه قعد ثلث ساعة، وهذه مدة طويلة، يعني مريض يقعد ساعة لك التصوير فقط، هذه مدة طويلة. تمام. الآن تم إعادته إلى قسم الاستقبال، سحبوا له عينة سي بي سي، أو لما عملوا عفوا صورة الألتراساوند رجعوا له الاستقبال، سحبوا سي بي سي ثم رجعوا له يعمل سي تي. الآن بعد السي تي تبين وجود نزيف، رجعوا على الاستقبال، ومن هنا برضو بدأت قصة ثانية، إنه تركوه في الاستقبال الآن حوالي كانت الساعة 8 إلا كل أو 8 إلا 10، ترك في الاستقبال، لم يأخذ عينة سي بي سي ثانية، يعني معرفة إذا صار في يعني نقص في الهيموجلوبين، لم يقاس ضغط، لم يتم تركيب قطرة، لم يعوض بالمحلول أو السوائل اللازمة لتعويض المريض عنده نزيف، لم يدخل إلى قسم الجراحة للمتابعة، ترك في الاستقبال. لا عندنا يعني صارت الساعة تقريبا 9:10 أو 9:05، عمي دخل في حاجة بسموها الشوك، يعني حالة الإغماء نتيجة النزيف. الآن حينها انتبهوا يعني مع وجود تدهور في الحالة، أدخلوه إلى قسم العناية في الأوروبي، قسم غرفة العناية المركزة في قسم الطوارئ، وبدأ يتعامل معه. في هذه اللحظة كان يعني متصل فيه الوالد، أنا كنت يعني في شغلي، اتصل فيه قال لي بتجيب من عمك جراح وتيجي على الأوروبي. أنا برضو حكينا، جبته، جينا على الأوروبي، وصلنا الأوروبي تقريبا 9:10 9:15، وجدنا إنه عمي تعبان يعني خلص جراحيا، يعني الناظر اللي بيفهم في الموضوع بيعرف انه هذا الراجل محتاج جراحة تدخل عاجل. والدكتور الموجود قال الدكتور الموجود احنا والله خلينا ننتظر شوي، بقول له ابن عمي الدكتور الموجود هو متدرب طبيب بورد يعني وليس استشاري، فقال احنا ننتظر شوي، قال له ابن عمي لا هذا يحتاج الى تدخل عاجل، خاصة ان الهيموجلوبين من 11 يعني بعديها ب10 دقائق طلعت نتيجة كانت 9:30،
يا الله،
فكان يعني في نزيف واضح. الآن تم إدخاله إلى غرفة بعد ما تعاملوا معه في تعاملنا معه في غرفة العناية، أطلعنا إلى قسم الاستقبال قسم الجراحة، ومن ثم دخل في مكانش الاستشاري للسوافل، أو بعرفش إذا كان الدكتور الموجود مبلغه أو لا، كانت الساعة تقريبا 9:30 يعني مع أذان العشاء بالضبط، تم إدخاله إلى غرفة العمليات. لما فتح الجراح ابن عمي الدكتور ناهض الطعيمة فتح بطن المريض، وجد انه نازف كمية كبيرة، يعني 90% من الدم نازفه في بطنه، وهذا يعني امر حقيقة يعني يصعب تداركه، وقف النزيف ولكن وبدينا نعطي دم. وهنا في موضوع اعطاء الدم صراحة يعني كان في قصور تاني من الاخوة في المختبر بالتعامل معنا، يعني حتى ان احنا لمسنا انه بيشتغلوا شغل جكر، يعني لما احنا جينا نعرف رحنا زملائك وهيك معطونا بدنا سيلسيت على المريض، يقول لك لا انت مش انت اللي بتقرر، مش طب اعطونا يا عم دم جديد عشان المريض بنزف، اعطونا عينات وحدات دم في الاول بتاريخ 8/6 والمريض في 7/7 يعني لها شهر. بعدين لما شافونا راحوا اعطونا اقدم من هيك 4/6، هذا كلام ما بيصير يعني، انتوا ايش بتعملوا معنا؟ قالوا فيش غير مريضكم، فيش غير مش عارف، قلنا يا عم الله يسمح لنا ايش بدنا نقول يعني. فقدر الله يعني في النهاية طلع الحين يعني على الساعة 10 تقريبا أو بعد دخول عمي بربع ساعة أو ثلث ساعة وصل الاستشاري اللي من المستشفى الأوروبي ودخل العمليات بوجود الدكتور ناهض، لأن الدكتور ناهض طلع قال الأمور سيطرنا على النزيف ولكن لسه بده شوية متابعة. الدكتور الاستشاري طلع برضو سلمنا عليه والله يعطيك العافية دكتور وفادنا. لسه عمي ما كانش طالع يعني من غرفة العناية، من غرفة العمليات عفوا، من غرفة العمليات. الآن دخل يقيمه ابن عمي ثاني الدكتور الموجود، لقى انه لسه بنزف نتيجة من الدرين الموجود والتيوب الموجود هذا لسه فيه نزف. دخلوا فيه عمليات ثاني فلقوه بنزف من كل منطقة نتيجة حاجة بسموها الدي اي سي او ميوعة الدم، هذه سببها فقد كمية كبيرة من الدم بما فيها عوامل التجلط الموجودة وليس نتيجة تناول بيب أسبرين كما يقول أحد الأطباء في الوزارة. ثم يعني هذه في هذه الحالة لما وصل للمرحلة هذه يصعب النزيف، فكروا المريض وحطوه في العناية إلى أن سلمنا لقدر الله عز وجل وتوفاه الله.
طيب خليك معي يا زياد، ومعي الآن عبر الخط الهاتفي دكتور يوسف العقاد مدير عام المستشفى الأوروبي. دكتور السلام عليكم وأهلا بك معنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح الخير لك وللمستمعين الكرام.
ولك أيضا دكتور حقيقة، والله يعطيكم ألف عافية. حابين بصراحة نعرف آخر ما حدث في مستجدات قضية المواطن عبد العزيز أبو طيمة، خصوصا أنه لجنة التحقيق التي شكلت مضى على تشكيلها الآن ثلاثة أسابيع، وكان المفترض أنه خلال أسبوعين تخرج بنتيجة.
أخي الكريم الصوت غير واضح، حبذا لو إعادة السؤال إذا
نعم. كنت أسأل ما هي آخر المستجدات في قضية المتوفى عبد العزيز أبو طعيمة، خصوصا أنه نتحدث عن ثلاثة أسابيع مضت على لجنة التحقيق التي شكلتها وزارة الصحة للبث في هذا الموضوع، وطبعا كان سقفها أسبوعين في هذا الإطار.
نعم، أولا يعني نتقدم بتعزينا باسم مستشفى غزة الأوروبي وكذلك وزارة الصحة الفلسطينية لإخواننا في أبو طيمة على مصابهم الجلل. حقيقة الأمر أن الوزارة مهتمة كثيرا بهذا الموضوع، وتم تشكيل لجنة على أعلى مستوى لمتابعة هذا الحدث، وفعلا باشرت اللجنة بالتحقيق. في اليوم التالي كان أعضاء اللجنة جميعا موجودين في مستشفى غزة الأوروبي واطلعوا على الملف بتفاصيله، وكذلك تم الاستماع إلى شهادة كثير من الذين تعاملوا مع هذا المريض المتوفى رحمه الله، سواء الطواقم الطبية كأطباء وتمريض وإداريين وما إلى غير ذلك. وبعد ذلك طبعا اللجنة وسعت دائرة الاستماع إلى شهادات ناس آخرين، سواء كانوا من أهالي المريض أو بعض الطواقم الطبية التي كانت موجودة في مستشفى غزة الأوروبي، وبالتالي هم ما زالوا يستمعون إلى بعض الشهادات. طبعا بعض الأطباء أو الطواقم الطبية لا يعني يكونون داخل غرف العمليات أو في العيادات الخارجية، وبالتالي من الصعب أن تستطيع أن تسمع جميع الناس في وقت واحد. لذلك لا زالت اللجنة المنكشفة يعني مستمرة في الاستماع إلى الشهادات، وتقريبا نستطيع أن نقول بأنهم يعني في أيام قليلة سيخلصون إلى رفع التوصيات إلى عطوفة وكيل الوزارة.
أنا حسب علمي يا دكتور، وإن كنت مخطئا فصوبني، فقد انتهى الاستماع لشهادات المواطنين الشهود في هذه القضية قبل 10 أيام من الآن.
لا أبدا، فقد يعني رئيس اللجنة تواصل معنا فقط قبل يومين، كان بحاجة إلى الاستماع إلى شهادة أناس آخرون، وقدرا كان أحدهم في العمليات في عملية، لذلك تواصلنا معه وتم تحديد موعد آخر. وأيضا شاهد آخر أيضا كان عنده عيادة خارجية، وبالتالي تم تحديد موعد آخر. هو يعني الشهود الأساسيين تم الاستماع إلى شهاداتهم، ولكن اللجنة ارتأت أن توسع دائرة الإخوة الذين سيتم الاستماع إلى شهاداتهم، طلبوا يعني أناس آخرين، وما زالت اللجنة منعقدة وتستمع إلى بعض الشهادات الأخرى. ولكن كما علمنا أنه خلال أيام قليلة إن شاء الله سترفع التوصيات إلى عطوفة وكيل الوزارة.
هذا ما نأمله إن شاء الله تعالى. وطبعا أنا مش يعني أديق عليك دكتور وأقول لك حسب اطلاعك هل هناك خطأ أو ليس هناك خطأ، هل فعلا تم التقصير ولا لا، لكن سننتظر النتيجة، اللي آمل أنه لا تطول أكثر من ذلك، لأنه في النهاية هذا حق مواطن ويجب أن يعود لعائلته إن شاء الله تعالى. بشكرك جزيلا دكتور يوسف العقاد المدير العام لمستشفى غزة الأوروبي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي، على أمل أنه خلال أيام قليلة تخرج هذه النتائج مع أنها طولت بصراحة، مع احترام وتقدير لوزارة الصحة هذه اللجنة طال أمدها وطال أمدها كثيرا. زياد احنا وانتو ان شاء الله بدنا نستنى هاليومين، خلينا نشوف بلكي تطلع اللجنة بشيء خلال الأيام المقبلة وما تمطش القضية أكثر من هيك بصراحة.
يا سيدي احنا من الأول يعني منذ يعني اللحظات الأولى في الموضوع هذا وبلغتنا المستشفى الأوروبي أن تم تشكيل وزارة تشكيل لجنة من الدكتور يوسف أوري الشخصية متابعة للموضوع. احنا في العيلة أصدرنا بيان وقلنا أن احنا نثق في هذه اللجنة ونثق في وزارة الصحة اللي هم أصلا جزء من شمنا ومن شعبنا، يعني إن شاء الله برضو ينصفونا في هذا الموضوع.
نسأل الله ذلك واحنا هنتابع أكيد. يا زياد أشكرك جزيلا وربنا يعينكم على مصابكم إن شاء الله تعالى في وفاة عمكم عبد العزيز أبو طيبة. بدي أرجع للأخت اللي بعثت رسالة في أول البرنامج عن موضوع الشقاق والطلاق بينها وبين زوجها. أنا أطالب المسؤول فضيلة قاضي القضاء أن ينظر لهذا الموضوع وطالب فتح تحقيق خصوص هذا الموضوع لأنه معلق منذ 3 سنوات ولا أدري مصيري، وأعتقد أن قاضي القضاء لا يقبل مثل هذه الأفعال الظالمة. طيب احنا إن شاء الله يعني هي رقمك موجود أختي وححاول نتابع هذا الموضوع. في رسالة أخرى الدكاترة بيحكوا في تقرير آخر نحن نتحمل المسؤولية وهذا تقرير بناء على طلب ذويه، يعني الموضوع فعلا أنه يمكن فيه تلاعب شوي. حنتابع خلاص ولا يهمك إن شاء الله تعالى وربنا يعينك بإذن الله سبحانه وتعالى. رسالة أخرى وصلتني عبر الاسمس تقول أنا متقاعد عسكري بنيت بيتي بطريقة المرابة حمل البنك الوطني الإسلامي وهدم في الحرب الأخيرة هدم كلي، وضعي صعب جدا ذهبت للتقاعد بسبب ذلك لأعمل مستأجر وأدفع 700 شيكل إيجار مع الكهرب أتقاضى راتب كامل والبنك يخصم نصيبه اللي هو 1250 شيكل كل شهر، وتقدمت بطلب من مدير البنك ودون جدوى وترجيت الباقين أريد خصم ما تم الاتفاق عليه $250 أرجو إنصافي من خضر إحسان ضميدة. أنا أخوي خضر يعني ما عنديش تفاصيل لكن الآن أنا بدي أخذ رقمك وبدي أسيب الإخوة إن شاء الله يتواصلوا مع البنك نفهم التفاصيل، وأكيد كمان حنتواصل معك عشان نفهم أكثر من ما يكتب في فحوى هذه الرسالة، لكن واضح أنه أنت فعلا ماخذ مرابحة من البنك وتضررت بفعل العدوان الأخير وبالتالي أنت مش يعني لأنت ساكن في الدار اللي بتدفع حقها وفي نفس الوقت بتدفع أكثر من اللازم، هذا اللي أنا فهمته مبدئياً. وفي النهاية يعني لا ضرر ولا ضرار وهون وعون، ويحتاج أيضا من البنك الإسلامي الوطني أن يقوم بدوره بشكل صحيح في هذا الإطار. طبعا الإخوة الموظفين كان عندهم أكثر سؤال أنه هل الدفعة الراتب الكاملة تأتي عن طريق البنك وفي خصومات بنك ولا لا. أنا قلت في حلقة سابقة أنه بنأمل أنه ما يكونش في خصومات، لكن أنا لو كنت مكان البنك مش حضيع هذه الفرصة، يعني لأول مرة بدي أخصم خصم كامل فلازم أصر أنه يجي عن طريق البنك عشان أخصم خصمي، وبعتقد أنه هذا حقه كمان عشان نكون واضحين مع بعض. لكن من ناحية إنسانية ومن ناحية يعني دينية شوي لا خلينا نخفف على الموظفين، لكن البشرى اللي لم تؤكد حتى هذه اللحظات أنه الأمر قد لا يكون في شهر واحد بس، الله أعلم كم من شهر، لكن مبدئيا في شهر كلنا ضمنينه العمادي في غزة جاب معاه الفلوس وإن شاء الله يعني بتاخذوا هذا الراتب الكامل، وأتمنى أنه يكون حتى بدون خصومات يا ريت ولو لشهر واحد يتنفس به هؤلاء الموظفون الكرام. اليومين اللي فاتوا حوادث سير على جفا مين يشيل بشكل جنوني وحوادث سير بشعة جدا تؤدي إلى حالات قتل ووفاة وإصابات بليغة وتدمير ممتلكات، وفي الآخر لو شرطة المرور شدت حيلها شوي وضبطت الحالة المرورية ووقفت سواقين 7 راكب اللي بيحملوا عفوا 4 راكب اللي بيحملوا على الخطوط المحافظات الجنوبية وحاسبت اللي معوش تأمين ولا ترخيص، وحاسبت المخالف، وحاسبت اللي بقى في الشارع غلط، بتصير الشرطة جباية وبتلم مصاري وقاعدة يعني بتمص في دم السواقين اللي مش عارفين ما يتلقوها. بعتقد انه السواق، طبعا حديثي مش عن كل السواقين لكن عن نسبة مش قليلة، كان انا زمان كنت شويها بدي اكون خفيف على السواقين، بقول والله في بعض السائقين، لا الموضوع مش بعض، الموضوع نسبة مش قليلة جوا شريحة السائقين بصراحة، وهذا كلام مش لحالة، كلام السائقين، لا تستحق ان تركب سيارة ولا تملك رخصة. اللي بيكون معاه شوية فلوس وصار عمره 16 17 سنة 20 سنة لساته مش عارف الالف من كوز الدرة، بياخد رخصة السواقة وبنزل حتى احيانا بدون رخصة السواقة، وبنزل بسيارة رمش ولا سيارة مش عارف ايش جديدة، وبقعد يطارد في هالشوارع ويخيل، هذا الامر يجب ان يوضع له حد، حقيقة يجب ان يوضع له حد، ويجب على الشرطة ان تتحرك وتضرب بيد من حديد. واذا كنت انا قبل هيك كنت بقول للشرطة هون وعون على السواقين، لا هلقيت السواق المخالف مع كثرة هالسيارات بدناش اياه، هو سيارته بالراحة. حسن سمور بقول لي بالراحة على السواقين، حاضر، لكن في النهاية اللي صار اليومين اللي فاتوا يجعلنا حقيقة نقف وقفة جادة. سواق مسرع مع أربع طالبات جامعة، عنده وار الشهداء، بخبط في شحن لأنه حضرته مش فارقة مع أحد في الطريق، بيموتوا تنتين وبتصاوبوا تنتين وهو متصاوب. تخيلوا لو الشرطة كانت عندها يعني عدم حكمة لواحد في المية وقالت والله اسم السواق، نشرته على الإعلام اسم السواق اللي متصاوب، إيش كان صار في عيلته هذا الزلمة؟ إيش كان صار في عيلته لو صورته اتاخذت على صفحته مثلا الشخصية على الفيسبوك، وقالوا للنشطاء واحد من النشطاء راح غرد وقال هذا السواق الكذا كذا اللي قتل بناتنا، شوف بعد هيك شو بده يصير. حيصير قصص من ورا سواق متهور مبسوط على حاله وقاعد بخيل على الخط بدون أدنى مراعاة لحقوق الخط ولا لحقوق السير ولا لغير ذلك. لذلك الشرطة مطالبة أن تضبط الحالة المرورية بأقصى درجاتها، والسائقين مطالبين أنهم يحترموا الخط ويحترموا السير، واللي ما بيحترموا معلش ما بيلزموا يشتروا الخط. في الحلقة الفائتة كان هناك اتصال من عدد من المواطنين بخصوص الملاعب المعشبة تحديدا في انصارات والمغازي، احنا اتصلنا مع الوكيل المساعد سيد زهدي غريز وقال لي انا حتابع الموضوع خلال يومين، وحتى اللحظة يعني هو ما رد علينا، لكن احنا بنستنى انه يعطينا الصافي في هذا الاطار ان شاء الله تعالى حتى نحل هذه المشكلة. يعني بفضل الله عز وجل المشكلة في كل المناطق تم حلها، تم تجاوزها، تم اتباع القانون الموجود، ضل عندنا الآن النقطة الوحيدة وهي نقطة هاتين المنطقتين المحليات انصارات والمغازي اللي بتحتاج وقفة من الحكم المحلي ووقفة أيضا من البلديات في هذا الإطار. قضية أنا تحدثت عنها عبر الهواء مرة وقلت بأنه هناك تظلم من تاجر فلسطيني هو التاجر محمد إغراب. هذا التاجر قام يعني بالدخول في مناقصة مع وزارة الشؤون الاجتماعية لتوريد كميات من الطحين في عام 2006، وجاب طحين وقالوا له هذا الطحين مش مطابق للمواصفات بدك تجيب غيره، قال لهم سمعا وطاعة فيش أي مشكلة، بين انك تجيب غيره وسمعا وطاعة فرض الحصار على قطاع غزة، اغلقت المعابر الحدود، صارت اي حاجة في البلد غالية، اي حاجة في البلد مش موجودة. واذا بتذكروا الفترة هذيك اللي كان مصحصح واعي معانا صار لا في طحين ولا في غير طحين، انتهى الموضوع. فالراجل ما قدرش يجيب وانتهى الأمر بينه وبين وزارة الشؤون الاجتماعية. عند ذلك له أخذ فلوس أصلا من وزارة الشؤون الاجتماعية ولا ورد لطحين أصلا، المشروع وقف في النهاية. يعني في تلك الفترة كان عليه يجب أن يضع كفالة بنكية قدرها 26 ألف دولار في البنك حتى يضمنوا أنه يجيب العينات المطابقة للمواصفات. طبعا هذه الكفالة البنكية كما هو دارج في العمل الحكومي وغير الحكومي هي مجرد ضمانة، الحكومة بتتصرفش فيها والطرف الآخر بتتصرفش فيها إلا إذا أخل الطرف هذاك بالاتفاق كاملا وتعمد الإخلال بهذا الاتفاق. بعد سنوات طويلة تفاجأوا أنه في المحاكم هناك من يطارد من أجل أخذ هذه النقود اللي مفروض طبعا مدة الكفالة 3 أشهر، يعني انتهت في 2006 وخلصنا. مد الموضوع وصارت في محاكم، التاجر عين محامي من طرفه صار يتابع هذا الأمر، والحكومة تتابع عن طريق النيابة بالذات وزارة الشؤون الاجتماعية. ظل الأمر بين المحاكم ورايح جاي رايح جاي، إلى أن كان هناك جلسة يوم الأربعاء الفائت في المحكمة. قبل الجلسة بأربعة خمسة أيام بتروح المحكمة، وكما يقال هناك أيضا وزارة الشؤون الاجتماعية معهم، بتروح على البنك بأمر بالصرف، أمر صرف هذا المبلغ من أحد القضاة بدون قرار محكمة، وتقوم بأخذ هذا المبلغ والخروج به من المكان، مبلغ 26 ألف دولار من حساب هذا، يعني على حساب هذا المواطن، هذه الكفالة البنكية. ليش كيف فيش قرار محكمة؟ لسه في محكمة يوم الأربع، ما حدش بيعرف إيش. أجي يوم الأربع القاضي ظل قاعد في المحكمة من الصبح لغاية ما سكرت، لم يتم المناداة على القضية بالمطلق، وبعدها طبعا المحاكم دخلت في إجازة لنص شهر 9. هذا المواطن مش عارف شو يسوي، بده يعرف الحق على مين، تواصل مع الشؤون الاجتماعية، الشؤون الاجتماعية قالت له الموضوع مش عنا، عند المحاكم. شخصيا تواصلنا مع قاضي القضاء عبد الرؤوف الحلبي واللي نفى علمه بالقضية من أساسها، وقال أنا فيش عندي إشي، لكن بدكو جيبوا المواطن وتعالوا عندي وبفتح ملف القضية وبشوف إيش فيها. خلينا نسمع التفاصيل، يمكن حكيتها بشكل مختزل لكن حيطلعنا عليها أحد أبناء هذا التاجر وهو عماد إغراب. عماد السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله الزوال.
حياك الله يا عماد، وخلينا نطلع المستمعين شو اللي صار معاكم في الفترة الأخيرة.
حياكم الله وبارك الله فيكم في إذاعة صوت الأقصى وإلى الأمام إن شاء الله. أستاذ وائل، إحنا في 2006 دخلنا في عطاء للصحيين كما تفضلت، وردنا للصحيين وردنا ما يقارب 19,000 سؤال من أصل 23,000 سؤال. بعد ما وردنا الكمية الأولى 19,000 سؤال، تفاجأنا أنه الشؤون الاجتماعية وقفت توريد للصحيين. شو السبب؟ إنه سبب للصحيين تطرق المواصفات. قلنا في الشيء مشكلة، نسحب الطحين رغم أننا تكبدنا مخاسر مهولة في الموضوع هذا. سحبنا الطحين، جينا بنا نورد الطحين الثاني للمواصف المطابق للمواصفات، سكرت المعابر، سكرت فيش أي حاجة، فيش أي منفس لقطاع غزة ندخل القمح للمطاحن الفلسطينية، نسحب الطحين ونوديه للشؤون الاجتماعية. أنا طبعا الشؤون الاجتماعية قررت التكفير الكفالة، وقفناها عن طريق المحامي. صار اللي صار في غزة، تم حسم قطاع غزة من قبل حركة حماس، سيطرت الأمور فيها. تفاجأنا بعد، يعني في أحد الأيام رحنا على الشؤون الاجتماعية، طبعا ما خلينا حدا عشان نحصل على ورقة الكفالة البنكية. أحد الموظفين في الشؤون الاجتماعية فتح باب الأكسي وقلنا تفضل دوروا على الورقة تبعتكم وخذوها، ما فيها لنا أي مشكلة، شوية يعملوا استئناف للقضية. بدوا طبعا يبعثوا لنا تسجيل الكفالة البنكية مرة مرتين ثلاثة أربعة، طبعا المحامي يطعن في الحكم، طعن في الحكم أكثر من مرة. تفاجأنا أنه يوم الأربع يوم يوم 3/12/7 سجل الكفالة البنكية، علما انه 20/7 كان في قضية، لسه القضية ما انتهت. فاحنا بدنا نفهم كيف تم تسجيل الكفالة البنكية من قبل يعني هي قرار البنك، عندي كتاب البنك محكمة إدارة غزة اللي سيرت الكفالة.
طيب
كيف تم تسجيل الكفالة بدون يعني القاضي المحامي بيقول لي معيش علم. لحد انه قبل شوية وصلت انا والمحامي قال لي، ما قلت له قبل ما نطلع على هل صار في تسهيل للكفالة، قال لي ما صارش اي اشي في القضية، القضية ما انتهت لسه.
طيب
بعدين استاذ وائل، في يعني احنا في احد الايام في النيابة العامة أحد الموظفين هناك بيقولنا 26,000 دولار أنا بدي أشتري فيهم شاي وقهوة للحكومة. يعني
لا هو أنا
درجة هذه الاستهزاء بالمواطن عند النيابة العامة.
أنا بدي أقول لك شغلة، أنا بدناش يعني نعلق على بعض تصرفات الموظفين لأنه فيهم الصالح وفيهم الطالح. تمام، خلينا من هذا التصرف اللي أنا بعتقد أنه تصرف فردي. لكن الآن يعني بعد ما تأخذوا الفلوس مع مين اتوصلتوا عشان تعرفوا مين اللي أخذ الفلوس في النهاية؟ هذا قرار محكمة بداية غزة، لكن في حدا نفذ
أزواء ما خلينا حدا، لحد أنه وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية دكتور يوسف إبراهيم بيقول لي ما عندي علم وين الفلوس.
تمام،
يعني الدكتور طلعت معاه على راديو الجود يقول لي ما عندي علم وين الفلوس وصلوا. يعني انا اللي بدي اعرف كمان هل انه المناقصه هذه اتكملت؟ مع ان بعرف انه التاجر اخل عدل العطاء بيروح للي بعديه.
صحيح.
هل التاجر اللي بعدينا ورد للطحين هذا؟
لا، لانه البلد في هذيك الفتره سكرت خلاص، ما ضلش فيها اي شيء.
طيب ماشي، سكرت البلاد وكان في عندي عذر قاهر، يعني عذر يعني قاهر جدا، يعني في دائما في القانون العطاءات اذا في عذر يفسخ العقد مباشره.
صحيح صحيح الكلام.
فإلنا نصلوا احنا بدناش الظلم.
طيب انا بخصوص قاضي القضاء عبد الرؤوف الحلبي، احنا توصلنا معاه ونفع علمه في القضيه، فهل انتم توصلتوا معاه قبل هيك ولا لا؟
والله ما توصلنا مع الاستاذ عبد الرؤوف الحلبي،
لانه صحيح الرجل قال لي انا ما في عندي تفاصيل، لكن قال لي لو حبوا يجوا عندي حبيتوا انتم تيجوا عندي فيش اي مشكله. فانا بنروح يا عماد ولا يهمك، خلينا نتابع هذا الموضوع ان شاء الله تعالى. كنا على تواصل مع فضل.
حياكم الله
عماد، بتمنى لك التوفيق وسلامنا للوالد طبعا، وان شاء الله رب العالمين بياخذ حقه زياده باذن الله سبحانه وتعالى. شكرا جزيلا لك. اذا يعني زي ما انتم شايفين الموضوع لسه مبهم وما فيش قرار تسيير كفالة، اللي المفروض مخلصة من 2006، يعني انتهى موضوعها من 2006، فكيف بتم تسيير هذه الكفالة بدون قرار بنكي؟ كيف بتم عمل هذا الأمر بهذه الطريقة بدون أي مقدمات؟ بصراحة الكلام يحتاج إلى يعني الأطراف تحكي اللي عندها. الدكتور يوسف إبراهيم وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بقول لك أنا ما عنديش علم، ومش أنا اللي أخذت الفلوس، ومش أنا، مع أنه كان الطرف اللي في القضية بالمناسبة. قاضي القضاء عبد الرؤوف الحلبي بيقول لك ما في قرار في هذا الموضوع، ما عندي علم اصلا بالتفاصيل. لكن بكل احوال انه ما يصدرش قرار من المحكمه حتى الان، وياتي قرار او ياتي امر من قاضي بتسيير كفاله، امر تسيير الكفاله ياتي بعد قرار محكمه. طالما فيش قرار محكمه بيحقش للقاضي انه يعمل امر تسيير كفاله. كيف عمل امر تسيير الكفاله؟ هذا الامر يحتاج الى وقفه. النائب العام اسماعيل جبر ايضا قال بانه الموضوع مش طرفه وطرف المحاكم، وقفنا عند السيد عبد الرؤوف الحلبي الذي نفع الامر القضيه، واللي ان شاء الله بندعو المواطن عماد، واحنا حنتابع كمان نروح ونشوف هذه التفاصيل والى اين وصلت وما هو السبب الذي جعلها تصل الى هذا الحد، وان كان هناك خطا يجب ان ينصف هذا المواطن. خلينا أختم معكم البرنامج بهمسة بسيطة لكل أخ وأخت لم يسجلوا حتى الآن في الانتخابات، خصوصا إذا ما كان من الذين يحق لهم الاقتراع. أنا بنصحك لأنه اليوم هو اليوم الأخير، بنصحك وبنصحك لأنه مش ضايل وقت غير تقريبا 4 ساعات أنه تبادر بالذهاب إلى أقرب مركز اقتراع وتسجل، أو تفتح الإنترنت لتسجيل بشكل مباشر عبر الانترنت. المهم ما تضيع هذه الفرصة، هذا حقك. بعدك تنتخب مين ما تنتخب برضه هذا حقك، ما في أي مشكلة، لكن في النهاية ما تضيع حقك عشان بعد هيك ما نقعش في مطب إنه والله العظيم طلع رئيس بلدية مش عاجبني، ولا في الانتخابات هذه النتائج ما عجبتنيش. مش حقك تقول بعجبني وبعجبنيش بعد هيك، لأنه أنت أصلا أسقطت حقك من البداية في أنك تكون واحد من الذين يقررون هذا الحق. بعد هيك ما حبتش تنتخب أصلا مش مشكلة، لكن بضل أنه أنت حفظت حقك. ومرة تانية من هان لثلاث أشهر يخلق الله ما لا تعلمون، يمكن يصدر قرار بالتأجيل طبعا من طرف الرئيس أبو مازن هيك في إشاعات، لكن هذه الإشاعات غير حقيقية حتى هذه اللحظات. وأنا دائما بفهم أنه فيش دخان بدون نار، وبنعرف كويس انه في كثير من المشاكل تواجه اطراف عندما قررت حماس دخول هذه الانتخابات، وبالتالي يحاولون الخروج من هذه المشاكل اللي وقعوا فيها. بكل الاحوال وبعيد عن مناكفة السياسية، خلينا في النصيحة الوطنية بس الآن، أن كل واحد منا ما يضيعش حقه ويلحق في الأربع ساعات يسجل في أقرب مركز أو عبر الإنترنت على موقع لجنة الانتخابات المركزية. تحياتي وتحيات الفريق العمل. السلام عليكم ورحمة الله.